بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم في الدورة العلمية الفقهية التي نتدارس فيها الاختيارات الفقهية في مسائل العبادات والمعاملات لشيخنا العلامة الإمام عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله، وقد قام باختيار هذه الاختيارات فضيلة الشيخ خالد بن سعود بن عامر العجمي. وهذا هو المجلس الثاني من ليلة التاسع من صفر للعام 37 بعد 144 من هجرة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، وذلك من مسجد القماش بالمطرية دقالية مصر، سائلين المولى جل وعلا لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح. نعم.
وصل الشعر لا يجوز ولا فرق بين شعر بني آدم وغيره مما يوصل به الشعر.
لا يجوز،
لا يجوز للمرأة ولا غيرها تغيير الشيب بالصبغ الأسود.
أول حاجة قرأتين.
وصل الشعر لا يجوز ولا فرق بين شعر بني آدم وغيره مما يوصل به الشعر.
مما هو معلوم لديكم حديث النبي صلى الله عليه وسلم، لعن الواصلة والمستوصلة اللي بيقولوا عليها باروكة، فهذا من الكبائر ومحرم ولا يجوز. نعم.
لا يجوز للمرأة ولا غيرها تغيير الشيب بالصبغ الأسود، أما التغيير بغير السواد فلا بأس.
يعني السواد، التغيير بالسواد محل خلاف بين أهل العلم، والراجح عدم جوازه للرجل وللمرأة على حد سواء، وأما بالحناء مثل هذا فهذا لا حرج فيه. أي نعم، بل أن هذا من السنة، بل أن هذا من السنة. أي نعم.
لا يجوز للنساء قص شعرهن،
وذلك يا إخوان لأن أبا قحافة والد أبي بكر الصديق دخل على النبي صلى الله عليه وسلم وكانت لحيته كالثغامة من شدة بياضها، فقال عليه الصلاة والسلام: غيروا الشيبة وجنبوا السواد. غيروا الشيبة هذا فعل أمر يفيد الاستحباب، وجنبوا السواد فعل أمر يفيد نهي، يفيد التحريم يعني، وجنبوا السواد. نعم.
لا يجوز للنساء قص شعرهن لأن الشعر جمال لهن، ولأن قصه
مثله
وقص بعضه قزع، لكن إذا طال جدا وأخذنا من أطرافه فلا بأس.
الحقيقة إذا طلب الزوج من زوجته أن تقص شعرها فالراجح أنه لا بأس، لكن بشروط. الشرط الأول ألا تشبه الرجال، ألا تشبه الرجال. الشرط الثاني ألا تشبه الكافرات. الشرط الثالث ألا تقصد بذلك الموضة. إذا الشعر القصير بيقولوا عليه باللغة الفرنسية ألا جرسون، كتبه إزاي جرسون الولد يعني، فهذا منهي عنه. وأنتم تعرفون الحديث: لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء، ولعن الله المتشبهات من النساء بالرجال، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فإذا الأصل أن تستبقي المرأة شعرها لأنه جمالها وزينتها، لكن إذا كان القصف يكون بهذه الشروط والله المستعان. نعم.
ليس للمؤمن أن يتشبه بالنساء لا في الحناء بوضعه على يديه ورجليه ولا في غيره، ولو كان عادة فليس له أن يفعل ما يكون متشبها فيه بالنساء.
لا بأس للمرأة أن تضع الحناء على كفيها لتتزين لزوجها، ولا بأس أن تضعها على قدميها لتتزين لزوجها، وهي مفطورة لا يظهر منها شيء. أما الرجال فوضع الحناء على اليد والرجل لا يجوز إلا في حالة العلاج، لا يجوز إلا في حالة فلو أن طبيبا وصف لك أن تضع الحناء بين أصابع رجليك أو على عقبك فهذا علاج، أما للتزين فهذا يحرم علينا معاشر الرجال. أما للنساء فهو أمر حسن على ألا يطلع عليه أحد إلا الزوج والمحارم.
يحرم اتخاذ الرأس الصناعي الباروكة من وجوه أربعة: أحدها أنه من جملة الأمور التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم، والأصل في النهي التحريم. الثاني أنه زور وخداع. الثالث أنه تشبه باليهود، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم. الرابع أنه من موجبات العذاب والهلاك، لقوله صلى الله عليه وسلم إنما هلكت بنو إسرائيل لما اتخذ مثل هذه نساؤهم. ويؤيد ما ذكرنا من تحريم اتخاذ هذا الرأس أنه أشد في التلبيس والزور والخداع من وصل الشعر بالشعر. وقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصحيحين وغيرهما أنه لعن الواصلة والمستوصلة.
أيوة، يعني المرأة إذا أرادت أن تتجمل تتجمل بما شرعه الله من غسل وكحل ولباس وكلمة طيبة، فلو أن زوجها أمرها أن ترتدي الباروكة لا يجوز، لا طاعة لمخلوق في معصية إيه؟ صالح. ولو أن زوجها أمرها أن تقوم بالنمص في حاجبيها هذا لا يجوز، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إنما الطاعة في المعروف، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فوصل الشعر إن كان من شعر الإنسان أو من غير شعر الإنسان هذا لا يجوز. وأما المرأة التي تدخل على رجل يريد أن يخطبها وتغشه بشعر لونه كذا أو كذا، فأصلا الذي سيخطب لا يجوز له أن يرى من المرأة إلا وجهها وكفيها. نعم.
يجوز تجمل المرأة بالكحل في عينيها بين النساء وعند الزوج والمحارم.
نعم.
الحديث الذي رواه الترمذي عن أبي هريرة،
كما أنتم تعلمون محارم بالنسب ومحارم بالمصاهرة ومحارم بالرضاع. المحارم فيه نسب وفيه مصاهرة وفيه إيه؟ رضاع. فالمقصود من النسب يعني أبوك مثلا، هذا من نسبك، أو جدك أو عمك أو ده نسب. المصاهرة بقى كما هي معلومة هي والد الزوج، دي مصاهرة فتنة زي أيوة والد الزوجة أو كذا. أما الرضاع إذا رضع من ثدي إيه واحد خمس رضعات فصاعدا. نعم.
الحديث الذي رواه الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذ من لحيته من طولها وعرضها، حديث باطل عند أهل العلم، لأن في إسناده عمر بن هارون البلخي وهو من المتهمين بالكذب عند أكثر أئمة الحديث ونقاده.
بارك الله فيك. إعفاء اللحية فريضة وحلقها حرام والأخذ منها لا يجوز، دي رقم واحد. رقم اثنين، لا يستوي من أخذ منها ومن حلقها، لا يستوي من أخذ منها ومن إيه وكلا، وهذا حرام وهذا حرام، لكن الله جعل الحرام دركات. فلو أن رجلا نظر إلى امرأة أجنبية حرام ولا لا؟ بتعمد وشهوة. طب ولو قبلها أشد، ولو ضمها إلى صدره أشد. فعلم أن الحرام دركات كما أن الحلال إيه درجات. أي نعم. وأما بالنسبة لأخذ شعر الخدين من اللحية فمن أهل العلم من قال بحرمته كالشيخ ابن باز، ومنهم من قال أنه لا يعد من شعر اللحية، والله أعلم. نعم.
لا يجوز للمسلم أن يأخذ شعر الخدين، بل يجب توفير ذلك، توفير ذلك مع الذقن.
الذقن اللي هي دي إني مسألك هل أمك لها ذقن أو زوجتك لها ذقن؟ تقول لي نعم أمي لها ذقن وزوجتي لها ذقن، أما أنا إلي لحية وزوجتي ليس لها لحية وأمك ليس لها لحية، أما كل الناس ذكورا وإناثا كلهم لهم ذقن، مش كده ولا إيه؟ وزيك تلقى راجل جاهل كده يقول لك دقنه طويلة، في جهالة كده جهل، اسمها لحية، في اسمه دقن اسمها لحية. أي نعم. تفضل.
حديث من لم يأخذ من شاربه فليس منا، خرجه النسائي في سننه بإسناد صحيح.
كما قلت لحضراتكم أن الشارب سمي شارب لأنه يشرب معك، لو كلت لوبيا بطماطم هيبقى أحمر، لو كلت ملوخية هيبقى أخضر، شربت حليب هيبقى أبيض، فلأنه يشرب معك سمي شارب، لذلك تقص الشارب، فإما تقصه وإما تجزه وإما تحفه وإما تنهكه، وكل هذا ثبت. اي نعم تفضل.
تربية اللحية وتوفيرها وإرخاؤها فرض لا يجوز تركه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بذلك وأمره على الوجوب.
أيوة، إعفاء اللحية فريضة، وأناس كثيرون ينزعجون حينما يسمعون مثل هذا الحكم، والرسول عليه السلام قال جز الشوارب وارخوا اللحى، فمعلوم أن الأمر في الشريعة الأصل فيه الوجوب، كما أن النهي الأصل فيه إيه؟ التحريم. فالأمر فيه الوجوب ما لم يصرفه صارف من الوجوب إلى الند، كما أن النهي فيه التحريم ما لم يصرفه صارف من التحريم إلى الإيه؟ إلى الكراهة. نعم.
اتخاذ السنبات ذنب من الذنوب ومعصية من المعاصي، وهكذا حلق اللحية
يعني وتقصيره. إيه السنبات؟ يعني عدم القص من الشارب الذي يشرب معك، لذلك تنظر إلى القسيس تجد شربه كعود البرسيم كده نازل على إيه؟ على شفتيه وشكله كده نصف. أما معاشر المسلمين يقصون شواربهم حتى ولو بقي الشارب هكذا، لكن يقص من هنا. نعم.
اتخاذ السنبات ذنب من الذنوب ومعصية من المعاصي، وهكذا حلق اللحية وتقصيرها من جملة الذنوب والمعاصي التي تنقص الإيمان وتضعفه، ويخشى منها حلول غضب الله ونقمته.
نعم. ولذلك أنا كنت كتبت رسالة كانت اسمها حلق اللحية عصيان ومنافاة لكمال الإيمان، حلق اللحية عصيان ومنافاة لكمال الإيمان. نعم.
يجوز لولي الأمر أن يعاقب من خالف الأوامر والنواهي بما يراه من العقوبات الرادعة فيما دون عقوبات الحدود، ردعا للناس عن ارتكاب محارم الله والتعدي على حدوده.
وطبعا يا اخوانا حلق اللحية متعب، يعني تجيب معجون وتجيب مكنة حلاقة وتجيب كولونيا وتضيع وقتك وتقف قدام المراية وتنزل دم يا مسكين وتقعد تجيب شابة وبتاع، خدتها ازاي؟ يعني أول حاجة حرام، ثاني حاجة تعب وضاع للأوقات، في حين إنها هتتعبك في إيه؟ ده هيبة ورجولة وفحولة. أي نعم، تفضل.
أوصيك بترك الكلية المذكورة والانتقال إلى غيرها إذا أجبرت على حلق لحيتك، وسوف يجعل الله لك فرجا ومخرجا.
قول تاني يا أستاذ، اسمعوا الكلام. واحد بيسأل الشيخ فإنه يريد أن يدخل كلية معينة، والكلية دي بتفرض حلق اللحية، فالشيخ جاوب إيه؟ اسمع.
أوصيك بترك الكلية المذكورة والانتقال إلى غيرها إذا أجبرت على حلق لحيتك، وسوف يجعل الله لك فرجا ومخرجا.
يعني حلق اللحية معصية ولا طاعة؟ معصية. وإعفاؤها طاعة ولا معصية؟ طب والطاعة من التقوى ولا من الفجور؟ طب ربنا بيقول ومن يتق الله يجعل له ايه؟ مخرجا ويرزقه من حيث ايه؟ لا يحتسب. احنا بقى عاوزين الايات تبقى المنابر ولكراسي المحاضرات وللدراسة في الكليات والمدارس والكتب، اما ترجمة الايات والاحاديث ترجمة اعتقادية وسلوكية وفعلية في ارض الواقع هذا لا يوفق اليه الا من وفقه الله، فالله اسأل ان يجعلني واياكم من الموفقين. نعم.
قول بعض الوعاظ إن حالق لحيته مخنث، هذا كلام قاله بعض العلماء المتقدمين ومعناه المتشبه بالنساء، لأن التخنث هو التشبه بالنساء وليس معناه أنه لوطي كما يظنه بعض العامة اليوم، والذي ينبغي للواعظ وغيره أن يتجنب هذه العبارة لأنها موهمة.
أيوة، يعني لو أنا جلست مع راجل مسلم حليق أقول له أنت مخنث؟ طبعا لا، لكن انا انظر هل هذا الرجل بيصلي ولا بيصليش، بيصليه ما جبلوش سيره اللحيه اطلاقا، انما اكلمه في الصلاه. طيب الراجل ده بيصلي بس يصلي في البيت، ما اقولوش بقى اللحيه، اقول له صلاه الجماعه. طب بعد صلاه الجماعه اكلمه فين؟ في اللحيه. طب كيف اكلمه في اللحيه؟ اكلمه اللحية. اقول له يا اخي انت وجهك منور ومن اهل التوحيد ومن اهل السنه، وانا اراك ما شاء الله محافظا على صلاه خمس جماعه، وانت الحقيقه ناقصك شيء يعني أسأل الله أن يكملك به وأنت قادر عليه بتوفيق الله. أنا أسألك سؤال، تفضل. أنت بتحب سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام؟ يقول لك صلى الله عليه وسلم. مين ما بيحبش النبي؟ يقول طبعا اللي بيحب حد بتشبه به. ما تقولوش بقى أمره الأمر الوجوب، لا 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 لا، قول أنت بتحب النبي؟ عليه الصلاة والسلام. طب اللي بيحب النبي يتشبه به. بس بعد كده افهمه ايه موضوع الوجوب دي يعني. ولكن المتفق عليه عند كل الناس انهم يحبون النبي ايا كان توجهه، فاللي بيحب واحد يتشبه به، فان التشبه بالرجال فلاح. قل ان كنتم تحبون الله ايه فاتبعوني يحببكم الله. وعلى هذا تفضل.
شرب الدخان من المحرمات لكونه من الخبائث التي حرمها الله.
وبعدين انت لما يكون ابوك حليق ادخل على امك قل لها اه يا امه ايه ابويا جميل وسيزداد جمالا لو اعفى لحيته، وتكلم وتكلم عن الجمال والهيبة، وان عائشة رضي الله عنها كانت تقول سبحان من زين وجه الرجال باللحى، وبعدين تبين لها ان دي امر واجب وكذا وبتاع. بعد كده ايوه تقوم امك تزن على دماغ ابوك فيجيب على طول تجيب خبره، يعني الامر يكون يسيرا. اما كلامك انت مع ابيك انت ولد ابيك فيصعب تلقي النصيحه من الادنى للاعلى، مع ان الاصل في الشريعه ان يقبل الانسان النصيحه من الصغير او من الكبير ما دام كلامه حق، لكن النفس البشريه ونفوسه لها احوال، فنسال الله ان يصلحها ان يصلحنا. نعم.
شرب الدخان من المحرمات لكونه من الخبائث التي حرمها الله، ولأنه يشتمل على أضرار كثيرة، والدليل على تحريمه قوله تعالى يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات، وقوله عز وجل في وصف نبيه محمد صلى الله عليه وسلم ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. وقد فسر العلماء الطيبات بأنها الأطعمة والأشربة المغذية النافعة التي لا ضرر فيها، ومعلوم أن الدخان ليس بهذا الوصف بل هو من الخبائث الضارة المحرمة.
أيوة الرسول عليه الصلاة والسلام قال في الحديث الذي رواه ابن ماجه والدارقطني حيث سعد الخدري رضي الله عنه لا ضرر إيه ولا ضرر. والحديث ده قاعدة من القواعد الخمسة الكبرى، قاعدة الفقهية الخمسة الكبرى اللي هي الأمور بمقاصدها اللي هي الأصل بقاء ما كان على ما كان، هي الضرورات والمحظورات، الشك اليقين لا يزول بالشك، القواعد الفقهية الخمسة الكبرى. فمن ضمنها الحديث ده لا ضرر ولا ضرار، فقد أثبت الأطباء أن هذا قطعا يضر اللي هو شرب الإيه الدخان. وبعدين لو أنك قلت الواحد بالعقلانية والمنطقية لو طلعت 100 جنيه من جيبك وأنت مولح ماذا يقول الناس عليك؟ مجنون. طب أنت بقى لا تحرق في 100 جنيه، تحرق في الفلوس وفي الصحة، يعني مضمون رسمي. كذلك بيشرب أرجيلة، كيف اللي بيشرب بانجو حشيش، بيشم كوكين هيروين، بيشرب شمبانيا ويسكي بيرة، كل هذا كما تعلمون أنتم مما حرم الله، لقوله تعالى إنها الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس عن الشيطان فاجتنبوه، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم ما أسكر كثيره فقليله إيه حرام، ولما سمعتم لا ضرر ولا ضرار، وللآيتين الكريمتين من سورة المائدة وسورة إيه الأعراف ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. وكل العقلاء فضلا عن الأطباء يقولون أن السجائر من الخبائث. السجائر بتخلي ريحة الفم طيبة ولا كريهة؟ يا أخي كيف يقبل زوجته؟ كيف يكون نفسه في نفس زوجته؟ والله حاجة مقرفة. وهذه المرأة مبتلية التي زوجها يدخن، والله مرأة مبتلية، نسأل الله أن يتوب علينا وعلى زوجها. هنا تفضل.
ليس هناك دليل على جواز قص اللحية وتشديدها وعدم إطالتها.
ما هو التجذيب يعني مقصود به التهذيب يعني. تفضل. لكن الكلمة لغويا صحيحة. ما هو كلمة صحيحة لكن لم تطرق المسامع يعني. يعني احنا متعودين التهذيب، لكن التشذيب ده مش متعودين على صباحه. تفضل.
أخذ ابن عمر رضي الله عنهما من لحيته في الحج ما زاد على القبضة هذا لا حجة فيه، لأنه اجتهاد منه والحجة في روايته لا في اجتهاده.
بقول لك إن عبد الله بن عمر رقم واحد رضي الله عنهما، اثنين هو من علماء الصحابة، ثلاثة كان يقبض على لحيته ويأخذ ما زاد عن القبضة ليس طوال مفتوحة إنما في الحج والعمرة، ومع ذلك الشيخ بيقول الحجة في روايته وليس في فعله. فالرواية بتقول جز الشوارب وارخوا، والرواية بتقول اعفوا، فارخوا وعفوا وغيرها من الروايات، فالحجة في الرواية وليست فين في الفعل. اي نعم تفضل.
ولا شك لا شك أن الحلق أشد من الإثم من أشد في الإثم من القصر والتخفيف.
أيوة كما قلنا أن الحرام بركات.
لا شك أن الحلق أشد في الإثم من القصر والتخفيف لأن الحلق استئصال للحية بالكلية ومبالغة في فعل المنكر والتشبه بالنساء. أما القصر والتخفيف فلا شك أن ذلك منكر ومخالف للأحاديث الصحيحة ولكنه دون الحلق فائدة.
لكن طبعا لو أنت رأيت واحد مستحلق مستحلق يعني إذا نظرت إليه تقول يعني كأنه مش حال يعني أسبوعين ولا بتاع هو ده. أنت لا تقول له أن يعني خبط لزق كده أن حلقة مقص اللحية حرام ولا تقول له ما شاء الله. الله جل جلاله وفقك إلى إعفاء لحيتك وفقك إلى إعفاء لحيتك وسيوفقك إلى إتمام الإعفاء وسيوفقك إلى إتمام الإعفاء. أي نعم. فيقول لك الله هو كده حرام؟ قل له نعم. أنت بقى استنطقته وشوقت ولا كده اقول له نعم. طيب يقول لك ليه؟ يقول له وعفو هذا اعفاء تام وهكذا. نعم.
فائده الهدايه والسلامه والنجاح في اتباعه صلى الله عليه وسلم وطاعه امره وترك نواهيه. ويقول جل وعلا قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. فمن كان يحب الله
يقان العلماء بيقولوا في الآية دي قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله. قالوا أن الاتباع للحبيب النبي صلى الله عليه وسلم لا يتم إلا بستة أوصاف: السبب والجنس والزمان والمكان والقدر والكيفية. قال لك السبب إن الاحتفال بمولد النبي إيه؟ يوافق السبب الشرعي ولا يخالف؟ يخالف. ورأس السنة الهجرية يخالف. وليلة النصر من شعبان يخالف. وليلة الإسراء والمعراج يخالف. وقال لك الجنس، الجنس اللي هو ايه؟ مذكر ولا انثى؟ لا. الفرس اللي هو الحصان يعني اغلى ولا المعزه؟ حصان. هل يجوز اكل الحصان؟ نعم في البخاري من حديث اسماء يجوز. اي نعم. فلو انك انت ضحيت عيد الاضحى بحصان يقبل ولا يرد؟ يرد، لانه ليس من الجنس الذي ضحى به النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى السبب والجنس والزمان. لو انت حبيت تصوم رمضان في شعبان عشان عندك فرن كنافة وقطايف فانت مشغول في رمضان فتصومه في شعبان، ممكن ولا مش ممكن؟ مربوط بزمان. فمن شهد منكم الشهر فليصوم. ومكان لو وقفت على جبل المؤطم في القاهرة يوم 9 من ذي الحج وتصدقت بالفلوس لمسجد واليتامى ينفع حج ولا ما ينفع؟ لانه مربوط بمكان. المكان ده مكة، منى، عرفات، مزدلفة، منى، مكة، منى، مكة. ده المكان اللي مرتبط به ايه؟ الحج. يبقى الزمان والمكان. والقادر، القادر صلينا المغرب كم ركعة يا شيخ محمد؟ 3000 صليناها. ما تخليهم 4 ما زيادة الخير خيرين. لو تعمدت صلاة 4 يقبل ولا يرد؟ ده يبقى تشريع، تبقى مصيبة. طب والكيفية، الركوع الأول ولا السجود يا أستاذ؟ الركوع، الركوع لمين؟ والسجود لمين؟ خلي المرة دي السجود قبل الركوع، ما هو ما دام الاثنين لله. لكن النبي عليه الصلاة والسلام قال صلوا كما رأيتوني إيه؟ يبقى لابد من الكيفية. فإن الاتباع الحقيقي لا يتم للحبيب النبي صلى الله عليه وسلم إلا بستة أوصاف: السبب والجنس والزمان والمكان والقدر والكيفية. ده في تفسير قوله تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله. نعم. كذا قال شيخنا ابن عثيمين رحمة رب العالمين عليه.
فمن كان يحب الله ويحب رسوله صلى الله عليه وسلم فعليه أن يتبع هذا الرسول العظيم، فاتباعه والتمسك بما جاء به هو السبيل الوحيد لمحبة الله جل وعلا، كما أنه السبيل للمغفرة ودخول الجنة والنجاة من النار.
نعم. ربنا قال فأتوا برهانكم إن كنتم إيه؟ صادقين. فالبرهان ليس في إعفاء اللحية فقط، وإنما اتباعه عليه الصلاة والسلام في السيرة والسريرة والصورة. أي نعم. تفضل.
أخذ الأجرة على حلق اللحى حرام وسحت.
أيوة، واحد حلاق يأخذ الأجرة على حلق اللحى حرام. ربنا قال تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على إيه؟ وهذا إثم وعدوان. فإن كان حالق اللحى يعود بذنب فهذا يعود بقناطير من السيئات إلى داره، نظرا أنه شغال جرد طول النهار في الناس. نسأل الله العفو والعافية.
أخذ الأجرة على حلق اللحى حرام وسحت. يجب على من فعله التوبة إلى الله منه وعدم العودة إليه والصدقة بما دخل عليه من ذلك إذا كان يعلم حكم الله سبحانه وتعالى في تحريم حلق اللحى، فإن كان جاهلا فلا حرج عليه فيما سلف وعليه الحذر من ذلك مستقبلا.
لو كان ما يعرفش يبقى الفلوس اللي وصلته خلاص بتاعته ونبدأ صفحة جديدة، عارف لا يتوب ويستغفر ويكثر من الصدق.
وعليه الحذر من ذلك مستقبلا لقوله تعالى في آكلة الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله
في أكلة الربا،
في أكلة الربا لقوله تعالى في أكلة الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون.
انظر إلى فهمه للآية في أمر الربا والقياس على الإيه؟ نعم.
حديث يكون في آخر الزمان قوم يخضبون بالسواد كحواصل الحمام لا يريحون رائحة الجنة، رواه أبو داود والنسائي بإسناد صحيح، وهذا وعيد شديد يقضي أن هذا العمل من الكبائر.
يعني الصبغة بالسواد يرى أنها من الكبائر. أي نعم.
لا يجوز للمسلم أن يحلق لحيته لأسباب سياسية أو ليمكن من الدعوة، بل الواجب عليه إعفاؤها وتوفيرها امتثالا لأمر الرسول صلى الله عليه وسلم.
مش عارف اللي بيتكلم ده، احنا في بره ناس بتاع الشرع يتكلم. صلى على رسول الله عليه الصلاة والسلام. فبارك الله فيك. واحد يقول أنا بحلق لحيتي علشان مصلحة الدعوة، وكأن مصلحة الدعوة دي بهذه الكيفية عبد صنم يعبد من دون الله، هذا لا يجوز. أين فكثير من إخواننا يفعل هذه الفعلة القبيحة حلق اللحية ظنا منه أنه يفعل ذلك مصلحة الدعوة، حتى قالوا أن مصلحة الدعوة صارت عبد صنم يعبد من دون الله، نسأل الله النجاة.
لا يجوز لك طاعة والدك في حلق اللحية.
يعني أبوك يقول لك احلق لحيتك تقول له إيه؟ حاضر يا أبي. تقول له لا حلق اللحية حرام ولا احلق، حاضر يا أبي ولا تحلق. لكن ما تواجهش أبوك بالكلام، تقول له حاضر يا أبي، يجي تاني يوم الأكل أنت يا ولد لا يا أبي ربنا سهل إن شاء الله ربنا يستوي خير إلى غيره. يعني كن لطيفا مع أبيك ثم سلط على أبيك رجل من أهل العلم أو من أهل الصلاح أو موطن احترام عنده ويكون من أهل ممن التحى يبين له هذه المسألة. يا أخي أنت لو ما التحيتش خلي ابنك بشكل السنة فإنها مصلحة لابنك ولك، هذا مصلحة ابنك أنه اقتدى بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولك أن ولدك في صحيفتك فلا تكون بقى صادا عن سبيل الله. أين
المساحيق فيها تفصيل؟
لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، إنما الطاعة في المعروف. المساحيق اللي يقولوا عليها باللغة العجمية المكياج، المكياج.
إذا كان يحصل بها الجمال وهي لا تضر الوجه ولا تسبب فيه شيئا فلا بأس بها ولا حرج.
الحقيقة يا أخوانا أن المرأة اللي بتكثر من المساحيق اللي بيقولها مكياج وجهها بيكرمش بسرعة، يعني تبقى لسه مرأة صغيرة وجهها يجعد كده ويكرمش. طب أحسن حاجة إيه؟ أحسن حاجة الاغتسال والتطيب والكحل والتمشط وحسن الهندام مع طيب الكلمة وطلاقة الوجه وكثرة الذكر، لأن الطاعة يعني لها ضياء في الوجه ونور في القلب وقوة في البدن، أما المعصية لها ظلمة في القلب وسواد في الوجه وضعف في البدن وضيق في الرزق. فأي عاقل منا يريد أن تكون هذه هي ثمرات حياته؟ هذا كلام ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. فالطاعة تلقى واحد كده رجل أسود لكن وجهه منور، رجل تاني قد يكون أبيض إنجليزي كافر حتى وجه عليه ظلمة. فنور الوجه يكون من أثر الطاعة والاستقامة والذكر. انظر إلى نفسك إذا فاتك الفجر لا قدر الله في جماعة وعياذا بالله صليت بعد الشمس أنت غير متعمد، لكن انظر إلى وجهك كيف أحواله، حتى وانظر إلى وجهك لو أن الله تعالى وفقك إلى الحفاظ على تكبيرة الإحرام في الصلاة الخمس لمدة 10 أيام 15 يوم. أيوة، وأنت تحافظ على قيام الليل وعلى أذكار الصباح والمساء، وتعالى مشط لحيتك كده ولا شعرك، انظر إلى وجهك في المرآة، وجه تاني خالص، ثم بسبب الذنوب تكاسلت، أيوة، انظر إلى وجهك تجد فرق واسع جدا بين وجهك الماضي ووجهك الحاضر. أي نعم، كيف لو الإنسان أطلق بصره بقى في النظر إلى ما حرم الله، وأطلق لسانه في ما حرم الله، وابتعد عن تكبيرة الإحرام والورد القرآني والذكر؟ نعوذ بالله من ذلك. نعم.
أما إن كانت تسبب فيه شيئا كبقع سوداء أو تحدث فيه أضرار أخرى فإنها تمنع من أجل الضرر.
أين؟ أين أبو عبيدة؟ أين أبو عبيدة؟ ها؟ فوق؟ تفضل. تفضل يا أخي.
لا حرج في استعمال مزيل الشعر للعانة والإبط، ولكن الحلق للعانة والنتف للإبط أفضل إذا تيسر ذلك.
في كده كريم تضعه النساء بيستعملوه على العانة والإبطين يزال، لكن لا شك أن النتف والحلق أفضل، النتف للإبطين والحلق للعانة، ويجوز الحلق للعانة. طب هل يجوز وضع هذا الكريم لإزالته؟ يجوز، والحلق أولى.
الشعر الذي ينبت على
الحلق،
الشعر الذي ينبت على الحلق لا بأس بأخذه.
نعم.
حديث السواك مطهرة للفم مرضاة للرب، خرجه النسائي بإسناد صحيح.
نعم، خرجه النسائي.
خرجه النسائي بإسناد صحيح عن عائشة رضي الله عنها. وحديث لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء، خرجه الإمام النسائي بإسناد صحيح. وحديث صلاة بسواك خير من 70 صلاة بلا سواك ضعيف.
نعم. الله أعلم. هنا يعني اللوزة.
باب فروض الوضوء وصفته. قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على أنه كان في أول وضوء يغسل كفيه 3 مع نية الوضوء.
غسل الكفين 3 سنة من سنة الوضوء، أما غسل الذراعين من أطراف أصابع اليدين إلى المرفق فرض من فرائض الوضوء، لما غسل الكفين في بداية الوضوء إيه؟ لكن غسل الذراعين من أطراف الأصابع إلى المرفقين من فرائض الوضوء.
يشرع للمتوضئ أن يسمي الله في أول الوضوء.
لا صلاة لمن لا وضوء له، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه.
من ترك التسمية في الوضوء ناسيا أو جاهلا فوضوءه صحيح.
نعم.
وليس عليه إعادته.
ولو يعني يجهل وجوبها أو استحبابها على خلاف من قال بهذا أو ذاك، أو نسي فوضوءه صحيح وليس عليه إعادته.
ولو قلنا بوجوب التسمية لأنه معذور بالجهل والنسيان، والحجة في ذلك قوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله سبحانه قد استجاب هذا الدعاء.
نعم.
من تعمد ترك التسمية عند الوضوء وهو يعلم الحكم الشرعي فينبغي له أن يعيد الوضوء احتياطا وخروجا من الخلاف.
نعم.
السنة إذا فرغ من الوضوء أن يتشهد خارج الحمام.
يعني خليك يسعك ما يسع السلف. أنت تعتقد أن التسمية شرط من شروط صحة الوضوء، وغيرك يعتقد أنها سنة. أما وأنه مسبوق من أهل العلم بذلك، بل قول الجمهور على سنيتها، خلاص، مع أنك تعتقد أنها شرط فتقول أنا أدين لربي أنها شرط من شروط صحة الوضوء لحديث لا صلاة لمن الوضوء لا ولا وضوء لمن يذكر اسم الله عليه. أما وأن جمهور قال بالسنية وهناك من سبقه، خلاص، فلا تفرض عليه ما هو ما يترجح عندك.
السنة إذا فرغ من الوضوء أن يتشهد خارج الحمام لأنه ليس هناك ضرورة أن يتشهد داخل الحمام.
الواحد لما ينتهي من الوضوء من السنة أن يقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، تفتح له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء، فليجعل ذلك خارج الحمام.
النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرة ومرتين مرتين وثلاثا ثلاثا، وربما غسل بعض أعضائه مرتين وبعضها ثلاثا، وذلك يدل على أن الأمر فيه سعة والحمد لله، لكن التثبيت أفضل.
هنا يعني غسل العضو مرة فرض، والثانية والثالثة سنة، وكل هذا وارد، والأفضل والأحسن والأكمل والأتم أن يكون كل عضو ثلاثة.
إذا كنت في البحر تسبح فلا حرج عليك أن تتوضأ وأنت في البحر مع مراعاة الترتيب والموالاة، تبدأ بوجهك ثم يديك اليمنى ثم اليسرى، ثم تمسح رأسك وأذنيك، ثم تحرك رجليك بنية الوضوء اليمنى ثم اليسرى،
لأن الترتيب عند الجمهور واجب، وبعض أهل العلم قال بسنيته، لكن رجح شيخين ابن باز وابن عثيمين فرضية الترتيب، وقالوا أن الآية بالمائدة يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا رؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، الترتيب هكذا في الآية، فالترتيب فريضة، فهكذا قال.
يشرع لمن توضأ أن يصلي ركعتين وتسمى سنة الوضوء، وإن صلى بعد الوضوء السنة الراتبة كفت عن سنة الوضوء.
سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم سمع دفين علي بلال في الجنة، قال له يعني المرتبة العظيمة دي وصلت لها كيف؟ أو كما قال صلى الله عليه وسلم، قال ما تطهرت طهورا إلا وصليت به ما قدر الله لي أن أصلي، فقال بهذا أو كما قال عليه الصلاة والسلام. نعم.
من نسي التسمية في أول الوضوء ثم ذكرها في أثنائه فإنه يسمي وليس عليه إعادة لأنه معذور بالنسيان. يكفي أن يمر الماء على اللحية الكثيفة وإن خللها فهو أفضل، وقد فعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا وهذا.
التخليل فيه ثلاث كلمات، التخليل فيه أربع كلمات، الكلمة الأولى أنه مشروع، الكلمة الثانية أن بعض أن جمهور العلماء قال بسنيته، الكلمة الثالثة أن هناك من أهل العلم قال بفرضيته، قال وخلل، قال ده فيه عمر والأمر ده للوجوب وليس أكثر في صفر الاستحباب. وشيخنا رحمة الله عليه رجح استحبابه، رجح ايه؟ استحبابه. نعم.
ليس ستر
هناك من فرق بين اللحية الكثة واللحية الايه؟ الخفيفة.
ليس ستر العورة شرطا في صحة الوضوء،
يعني ممكن وانت بتغتسل تتوضأ وانت عريان يعني، فليس شرطا في ستر العورة.
لا يستحب ولا يشرع مسح العنق.
ايوه احنا تعلمنا واحنا صغيرين نمسح الايه؟ العنق في الوضوء، هذا لم يثبت، هذا لم يثبت.
من نسي مسح رأسه وغسل رجليه ثم تذكر قبل طول الفصل فعليه ان يمسح رأسه واذنيه ثم يعيد غسل رجليه.
مسح الرأس حكم ايه يا استاذ؟ واجب يعني فرض، وفرض يعني واجب، وحكم لازم كلها بمعنى واحد، خدت لك كيف؟ ايوه. لكن يا عم شيخ رمضان، فرض الرأس في الوضوء ايه؟ سيب الراجل يا عم يتكلم. ايوه عرفت فرض الرأس، هقول لك يعني ايه؟ وقول يا سيدي المسح، يعني انا بقول لك السؤال ما فرض الرأس في الوضوء؟ فعلم ان الرأس من فرائض الوضوء. طيب في أعضاء في الوضوء تغسل وفي أعضاء إيه؟ تمسح، فالسؤال يكون ما فرض الرأس في الوضوء؟ تقول فرض الرأس في الوضوء المسح. هل وصلت؟ تمام. ولماذا أقول لك الأستاذ ما فرض القدمين في الوضوء؟ نقول الغسل بفتح الغين، لأن غسل يعني عضو الأعضاء، أما غسل تعميم البدن بالماء. وممكن تقول ايه انت عارف؟ ممكن تقول غسل مسح. نشوف ايه الراجل ده؟ تقول غسل مسح، يقول لك يعني ايه غسل مسح؟ تقول غسل اذا كانت مكشوفه، ومسح اذا كانت مستوره بستر كان على وضوء، فيكون مسحا. مش كده ولا ايه؟ ايوه اتفضل. المسح مره من أطراف أصابع الرجلين وانت راجع. مسح الرأس مر إقبالا وإدبارا وأحيانا وليس دائما ثانية وثالثة. تفضل.
التلفظ بالنية في الوضوء والوضوء بدعة، لأنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه فوجب تركه.
يا سلام، متأخر بعض المذاهب يقولون لا بد من الايه من التلفظ، ويعملوا بقى معارك على الموضوع دي. يا عم لم يثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم ولا احد من اصحابه تلفظ بالنية، وكذلك الائمة نفسهم كأبي حنيفة ومالك وشافعي وحنبل لم يحدث، ولكن متأخر المذاهب هم الذين قالوا بهذا. ونحن نتعبد لله عز وجل بالنص القرآني مع صحيح النص النبوي مع إجلالنا لسادتنا من الأئمة. نعم.
الإنسان مخير بين الاستنجاء بالماء أو الاستجمار بالحجارة وما أشبهها أو الجمع بينها.
أو الجمع بينهما.
بينهما.
فبارك الله فيك. يعني نقول يعني ممكن الأول تستجمر وبعد الاستجمار تستنجي، وممكن تستنجى فقط وممكن تستجمر فقط. وبعض أهل العلم يرون أن الجمع بين الاستجمار والاستنجاء الغير طيب. الشيخ الله يرحمه يرى جواز الجمع بين الاستنجاء والاستجمار خلاف ما قاله الشيخ الألباني رحمة الله تعالى عليه. نعم.
لا يجوز الاستجمار باليد اليمنى.
ما يكون باليد إيه أستاذ؟ اليسرى. أي نعم، الاستجمار باليد اليمنى لا يجوز استنجاء أو استجمار. يعني لو كان استجمار يكون باليد اليسرى، كان استنجاء نعم ممكن، يعني ممكن هذا وذاك، ممكن استنجى بإيدي الشمال ممكن استجمر بإيدي الشمال، والاستنجاء أو الاستجمار باليمنى لا.
وإن جمع بين الاستجمار والاستنجاء بالماء كان أفضل وأكمل. والعاجز عن استعمال الماء حكمه حكم من لم يجد الماء.
أيوة، الدكتور منع يستعمل ماء بارد أو ساخن أو فاتح في الوضوء بيتيمم، وفي الاستنجاء بينشف المناديل. استجمر يعني. فضل.
للمريض في الطهارة عدة حالات: واحد، إن كان مرضه يسيرا لا يخاف من استعمال الماء معه تلفا ولا مرضا مخوفا ولا إبطاء برء ولا زيادة ألم ولا شيئا فاحشا، وذلك كصداع ووجع ضرس ونحوهما، أو كان ممن يمكنه استعمال الماء الدافئ ولا ضرر عليه، فهذا لا يجوز له التيمم، لأن إباحته لنفي الضرر ولا ضرر عليه، ولأنه واجد الماء واجد للماء فوجب عليه استعماله.
نعم.
اثنين، وإن كان
يعني إن كان استعمال الماء باردا أو ساخنا أو فاترا لمرض ألم به لا يضره فليفعل بالماء. أي نعم، وإنما عدم استعماله عند الضر.
اثنين، وإن كان به مرض يخاف معه تلف النفس أو تلف عضو أو حدوث مرض يخاف معه تلف النفس أو تلف عضو أو فوات منفعة، فهذا يجوز له التيمم لقوله تعالى: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما.
يعني الصحابي اللي كان في غزوة وبعدين كان في رأسه شجة رأس مفتوحة ونام واحتلم وقالوا أعمل يا جماعة، قالوا لازم تغتسل، فلما اغتسل دخل المفرز وقتلوه، قال قتلوه قتلهم الله. لما لم يسأل؟ إنما شفاء العي السؤال، شفاء العي العيل والجهل، ربنا قال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، فشفاء الجهل السؤال، فبسبب فتوى خاطئة تسببوا في قتل الرجل. ها؟ يبقى اللي أفتى الفتوى دي يدفع الدية ولا لا؟ قتل الرجل. أنت فكرك إيه؟ أنت لو مستخب ورا الباب وبتعمل شغل عيال، شغل عيال يعني إيه؟ واحد جاي تقول بخ أم واقع ميت فيه. بسببك دي صيام شهرين متتابعين ده حق ربنا، وحق أهل المقتول دية 100 ناقة، 20 حقة، 20 جزعة، 20 بنت مخاض، 20 ابن مخاض، 20 ابن لبون، 25 من الإبل، أو 4 كيلو ربع ذهب، أو 36 كيلو ونص فضة، أو 200 بقرة أو 2000 شاة، اختار لك واحدة، أو 100 اختار لك واحدة من دي، بسبب كلمة بخ دي اللي جابت لك البلاوي دي. ولذلك منهي يعني انت تزعج واحد مسلم. بعض الشباب يحب يستظرف مع بعض، يعني ايه ياخد فردة من النعال وام خبيه، هذا منهي عنه ان كان غطرة ولا عمامة ولا طقية ولا نعال، ايه بهزر معاه، هذا مزاح منهي عنه. المزاح لا بأس به ان كان صدقا وحقا، اما مثل هذا منهي عنه. طب ليه؟ جهل ألم به، لو انه حافظ على مجالس العلم لتفقه وتبصر وعرف ما يحل مما يحرم. نعم.
ثلاثة، وإن كان به مرض لا يقدر معه على الحركة ولا يجد من يناوله الماء جاز له التيمم.
كم مرة؟
وإن كان به مرض لا يقدر معه على الحركة.
أنا أقول بارك الله فيك شيخ الألباني. نعم.
وإن كان به مرض لا يقدر معه على الحركة ولا يجد من يناوله الماء جاز له التيمم.
نعم.
أربعة، من به جروح أو قروح أو كس أو مرض يضره استعمال الماء فأجمل جاز له التيمم للأدلة السابقة، وإن أمكنه غسل الصحيح من جسده وجب عليه ذلك وتيمم للباقي. من به جروح أو قروح أو كسر أو مرض يضره استعمال الماء فأجمل جاز له التيمم للأدلة السابقة، وإن أمكنه غسل الصحيح من جسده وجب عليه ذلك وتيمم للباقي.
يعني مثلا رجله كلها على بعضها فيها ضر، وممكن يتيمم لجسمه، عفوا يغسل جسمه. تقول يغسل جسمه ازاي؟ يلبس رجله التعبانة دي كيف ويغسل جسمه كله الا الرجل دي يتيمم له، فيكون قد جمع بين ايه؟ بين طهارتين. تفضل.
خمسة، إذا كان المريض في محل لم يجد ماء ولا ترابا ولا من يحضر له الموجود منهما فإنه يصلي على حسب حاله وليس له تأجيل الصلاة.
الفرض يخرج عن وقت، ما عندوش زوجة ولا حد من الأولاد يخدمه ولا عنده خادم، وفيش مية ولا تراب. أيوة. يعمل ايه في الحالة دي؟ هيتيمم من على الجدار الموجود. العلماء بيقولوا التيمم على الجدار لا يجوز الا اذا كان من اللبن، اللبن اللي هو الطوب الني، اما الطوب الاحمر او الاسمنت او كده بيقولوا لا. الشيخ الالباني يرى جواز التيمم من على الجدار ولو كان مدهونا بالزيت، لكني لم اقف على احد قال بهذا فيما اعلم الا الشيخ الالباني رحمة الله عليه. نعم.
فإنه يصلي على حسب حاله وليس له تأجيل الصلاة لقول الله سبحانه فاتقوا الله ما استطعتم. ستة، المريض المصاب بسلس البول أو استمرار خروج الدم أو الريح ولم يبرأ بمعالجته.
يعني عزكم الله مجرى البول عنده عامل زي الحنفية اللي من غير جلدة بتنق دايما، فهذا رجل نسأل الله أن يشفينا وإياه. اي نعم. ودي الحقيقة يبتلى اهل السكر والناس المتان امراض، نسأل الله ان يلبسني واياكم لباس التقوى والعافية، قولوا امين. كذلك في واحد عنده سلس ريح يعني فساء مستمر متتابع متصل وبطن منفوخة، نسأل الله ان يعفينا واياكم. اي نعم. حتى نشكر الله على ما نحن نتقلب فيه من نعيم. اي نعم. اللهم لك الحمد. لذلك أنت تقول في المساء إيه؟ اللهم ما أمسى بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد لك الشكر. وتقول في الصباح اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد لك الشكر. وتقول اللهم إني أمسيت منك في نعمتي وعافيتي وستر فأتم علي نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا الأخرة. وكذلك في الصباح إلا أنك تقول اللهم إني أصبح. نعم. تفضل.
المريض المصاب بسلس البول أو استمرار خروج الدم أو الريح ولم يبرأ بمعالجته عليه أن يتوضأ لكل صلاة بعد دخول وقتها
يتوضأ لكل صلاة بعد دخول وقتها
ويغسل ما يصيب بدنه وثوبه أو يجعل للصلاة ثوبا طاهرا إن تيسر له ذلك لقوله تعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج وقوله يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر وقوله صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. ويحتاط لنفسه احتياطا يمنع انتشار البول أو الدم في ثوبه أو جسمه أو مكان صلاته، ويبطل التيمم بكل ما يبطل به الوضوء وبالقدرة.
يعني انظر إلى نواقض الوضوء يبقى نواقض التيمم، ويضاف عليها إذا أتى الماء لمن لم يجد الماء أو من يقدر على استعمال الماء بعدما كان عاجزا. نعم.
ويبطل التيمم بكل ما يبطل به الوضوء وبالقدرة على استعمال الماء أو وجوده إن كان معدوما، والله ولي التوفيق.
وقد انتهى بتوفيق الله جل وعلا المجلس الثاني من الاختيارات الفقهية في العبادات والمعاملات، وسيبدأ إن شاء الله تعالى المجلس الثالث عقيب صلاة سنة العشاء مباشرة إن شاء الله تعالى. هذا والله أسأل لي ولكم دوام السداد والتوفيق، فإنه ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وإلى أذان المسلمين.